بسم الله الرحمن الرحيم بسند يكون متصل الى الامام الشعراء رضي الله عنه الى ان قال باب سجود السهو. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا سهى في الصلاه سجد للسهو، وكان تاره يسجد قبل السلام وتاره يسجد بعده، وكان لا يمنعه عن العود الى الصلاه خروجه من المسجد وكلامه واستدباره القبلة، وسلم عليه الصلاة والسلام مرة من ركعتين عن ركعتين من الظهر، ومرة عن ثلاث من العصر. فلما أعلموه بذلك قام فصلى ما عليه، ثم سجد سجدتين كسجود الصلاة، ثم سلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع من سجود السهو تارة يتشهد ثم يسلم. وسلم ابن الزبير رضي الله عنه من ركعتين من المغرب ونهض ليستلم الحجر الأسود، فسبح القوم وقال ما شأنكم، فأخبروه فصلى، فصلى ما بقي وسجد سجدتين. فذكروا ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما زال عن سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة من ركعتين من الظهر ودخل الحجرة، فقام إليه ذو اليدين فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين ثم سلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سئل عن السهو يقول هو أن تقوم موضع الجلوس أو تقعد موضع القيام أو تسلم من ركعتين. وسيأتي في الباب عقبه أن أبا سعيد بن الزبير بن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولون من أدرك الفرد من الصلاة فعليه سجدتا السهو. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري واحدة صلى أم ثنتين فليجعلهما واحدة، وإن لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلهما ثنتين، وإن لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، وليبني على ما استيقن ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن كان صلى تماما الأربع كانتا ترغيما للشيطان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة، فإن العبد لا يحسن له من صلاته إلا ما عقل منها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ليستن بي، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد سلامه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الشيطان يدخل بين ابني آدم وبين نفسه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وكان معاوية رضي الله عنه يقول سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بقيت ركعة من الصلاة، وخرج فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وآمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قام أحدكم من الركعتين ثم فلم يستتم قائما فليجلس للتشهد، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ووقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبح القوم فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا، وماذا؟ فقالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم ثم تشهد وسلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه يفعل ذلك. وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة بالناس فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد ما سلم. وكان صلى الله عليه وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل متابعته وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بسجود السهو، والسهو والغفلة عن الشيء ونسيانه، نسيان الشيء والغفلة عنه. قال لو سهو المراد هنا السجود في آخر الصلاة إما قبل السلام كما اختاره الشافعية وجماعة من أهل العلم، وإما بعد السلام كما اختاره الحنفية، وإما أحيانا قبل السلام يعني بعد السلام في تفصيل عند المالكية والحنابلة. باب سجود السهو. سجود السهو إذا حصل مقتضيه، إذا حصل سبب من أسباب سجود السهو، فسجود السهو مستحب عند الشافعية سنة وعند المالكية، وقال الحنفية والحنابلة هو واجب إذا وجد سبب من أسباب عندهم فيصير سجود السهو واجب. وهكذا يقول الحنابلة في سجود السهو أنه يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يصبح عندهم مباحا فله صور عندهم، فوجوب سجود السهو عندهم لكل ما يبطل عمده الصلاة، أي شيء إذا فعله الإنسان متعمد تبطل الصلاة، وإذا فعله ناسي لم تبطل صلاته فيجب عندهم له سجود السهو في كل ما يحصل من زيادة أو نقص، ومثل ترك ركن كذلك ركن فعلي فلكل ما يبطل عمده في الصلاة بالزيادة أو النقص يجب عندهم لذلك سجود السهو. وكذلك إذا ترك واجبا مثل التسبيحات عندهم عند الحنابلة، عندنا التسبيحات في الركوع والسجود مستحبات ومسنات، من تركها لا يسجد للسهو، هكذا يقول الشافعية. ولكن الحنابلة مثلهم الحنفية يقولون إذا ترك التسبيح في الركوع في السجود سجد للسهو. كذلك إذا شك في الصلاة، شك في ترك ركن أو في عدد الركعات فيزيد ويسجد للسهو فهو واجب عند الحنفية في هذه الأحوال. ومن لحن لحنا يغير المعنى سهوا أو جهلا فأيضا عندهم يجب في هذه الحالات المذكورة سجود السهو. ويندب سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام، مثل قراء القرآن في أثناء الركوع إلا في السجود ولا في الجلوس بين السين، إذا قرأ القرآن مثلا أو قرأ التشهد وهو قائم مثلا ناسيا، فهذا إذن عندهم يستحب له، هذا عند الحنابلة يستحب سجود السهو، وكذلك عندهم حتى إذا قرأ سورة في الركعة الثالثة أو الرابعة عندهم مما يستحب له سجود السهو، مع أن غيرهم قال بسنية القراءة في الثالثة وفي الرابعة من بعض أهل العلم، ويكون مباح عندهم. قال إذا ترك سنة من سنن الصلاة ما تلزم فيباح أن يسجد للسهو تداركا للخلل، وهذا كله في حق الإمام وحق المنفرد. أما المأموم فمن المعلوم عند الأئمة كلهم يجب على المأموم متابعة إمامه في السجود، ولو كان في الصورة التي قالها الحنابلة أنه مباح فيلزم عندهم أن يتابع المأموم الإمام ويسجد معه. وكذلك القول عند المالكية كالشافعية أن سجود السهو سنة، ولكن في قول عندهم بوجوب سجود السهو فيما إذا سهى بنقص نقصيا، لأنهم إذا سهى عندهم بزيادة فمحل السجود عندهم سجود السهو بعد السلام، وإذا سهى بنقص فمحل السجود قبل السلام، هذا عند المالكية. أما عند الحنفية سجود السهو مطلقا بعد السلام، وعندهم أيضا إذا سجد للسهو يتشهد ويسلم، يتشهد بعد سجدة السهو بعد سجود السهو. علمنا قول الشافعية أن سجود السهو إذا وجد سبب من أسبابه فهو سنة من السنن، لا يكون واجبا ولا يكون مباحا. جاء إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقنت تماما سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت سجدتان مرغمتي الشيطان كما جاء في بعض الروايات، وبعضها أوردها عندنا في هذا الباب. إذن فلسجود السهو أسباب، فلا يصح أن يسجد السهو من دون سبب على ما عليه الجمهور، وإن كان عندنا سيقول عن ابن عباس أنه يستحب لكل مصل أن يختم صلاته بالسجدتين، ولكن يقول جمهور أهل العلم إذا لم يكن سبب مقتضي لسجود السهو فسجد بطلت صلاته، إنما إذا وجد سبب من أسباب السجود فليسجد، على قول من يقول بالوجوب وعلى قول من يقول بالسنية وعلى قول من يقول بالإباحة في بعض الأحوال كما قرأنا في مذهب الحنابلة. إذن للسجود أسباب، كان صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس إذا سافي الصلاة سجد للسهوي، كان ترى نسجد قبل السلام وترى نسجد بعده، وكان لا يمنع العودة إلى الصلاة خروجه من المسجد. يقول الشافعية سجود السهو قبل السلام مطلقا، يقول الحنفية سجود السهو بعد السلام مطلقا، ويقول المالكية إن سهى بزيادة فالسجود بعد السلام، وإن سهى بنقص فالسجود قبل السلام. والحنابلة عندهم في بعض مواضع يسجد قبل السلام بعض بعد السلام، وما ثبت عندهم في شيء من السنة أنه بعد السلام فبعد السلام، وما لم يثبت في شيء فهو قبل السلام كالشافعية. علمنا ولكن لا يجوز أن يسجد إلا لسبب، فما هي الأسباب؟ هذا إذن محل اجتهاد لأهل العلم في أسباب سجود السهو. يقول الحنفية يسجد للسهو بترك شيء عمدا أو سهوا أو زيادة شيء سهوا أو تغيير محل سهوا، في هذه الأحوال عندهم لا يسجد بتعمد شيء إلا في ثلاث، إذا ترك الجلوس للتشهد الأول ولو متعمدا فسجد للسهو، أو أخر سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عندهم عند الحنفية. فإذا تعمد ذلك عندهم إذن يسجد للسهو، أو إذا تفكر عندهم، إذا تفكر في الصلاة عمدا فشغله عن مقدار ركن هذا التفكر فيسجد للسهو. فهذا أسباب سجود السهو عند الحنفية. وكذلك عندهم يسجد للسهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهوا، إما بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص، مثل ترك قراءة الفاتحة عندهم، عندهم من الواجبات وليست من الفرائض. فإذا لم يقرأ الفاتحة في شيء من الركعات فيسجد للسهو، هذا عند الحنفية. ولكن وجوبها عندهم في الركعتين الأوليين، الركعتين الأوليين، وهي كل الصبح والأوليين من الظهر والعصر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء. فإنما تكون القراءة الفاتحة واجب عندهم في الركعتين الأوليين، أما الثالثة والرابعة ما يلزم فيها الفاتحة، ويمكن أن يستبدلها بأذكار. ولهذا إذا تركها في الثالثة والرابعة ما لا سجود للسهو عندهم. إذن فمذهبهم مبني على أن الفاتحة واجب وليست بفرض، وأنه تجبر إذا تركت بسجود السهو، لكن في الركعة الأولى أو الثانية فقط. كذلك إذا لم يأتي أيضا بثلاث آيات عندهم، لأنها مقدار القراءة الواجبة في الأولى والثانية مقدار ثلاث آيات، سواء كانت الفاتحة أو غيرها من الآيات، ثلاث آيات فأكثر. فإذا لم يأتي بشيء من القراءة ناسيا فعليه أن يسجد لسهو، وسجود السهو عندهم حينئذ واجب. كذلك عندهم من أسباب سجود السهو الإصرار في الجهرية والجهر في السرية، وليس من أسباب السهو عند الشافعي. لو جهر في السرية أو أسر في جهرية لا يسجد للسهو عند الشافعية، لكن عند الحنفية يسجد للسهو. هكذا. فإذا خفض صوته وخافت في صلاة الفجر أو المغرب والعشاء فيسجد للسهو، أو جهر في صلاة الظهر أو العصر فيسجد للسهو عند الحنفية. كذلك إذا ترك الجلوس الأول للتشهد في الصلاة الثلاثية والرباعية. كذلك إذا ترك التشهد في القعدة الأخيرة فهو عندهم واجب يجبر بالسجود، فإذا سلم ولم يتشهد فليسجد للسهو. وبعد ذلك إذا لم يراعي الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة، يعني السجدة الثانية في كل ركعة، إذا سجد سجدة واحدة سهوا ثم قام إلى الركعة التالية تالي أداها بسجدتيها ثم تذكر السجدة المتروكة في آخر صلاة يسجدها آخر الصلاة، وعندهم يلزم حينئذ سجود السهو. شوا كذلك مما يوجب سجود السهو عند الحنفية ترك الطمأنينة في الركوع والسجود، ومن تركها ساجدا وجب عليه، من تركها ساهيا وجب عليه أن يسجد للسهو. كذلك إذا غير محل القراءة بأن قرأ سورة ثم قرأ الفاتحة، وكذلك قراءة السورة عندهم في الركعتين الأخريين، عندهم أيضا كله من أسباب سجود السهو، وفي هذه الحالات يكون واجب مثل ترك قنوت الوتر عندهم، القنوت في الوتر، لا قنوت عندهم في صلاة الصبح، لكن سنة القنوت في الوتر. فإذا ترك قنوت الوتر يلزم سجود السهو. وكذلك ترك تكبيرات العيدين عندهم، ترك تكبيرات العيدين، أيوة. فهذا من أسباب سجود السهو عند الحنفية. كذلك إذا زاد فعل في الصلاة من جنس ركع ركوعين مثلا يسجد للسهو، وهذا أيضا عند الشافعية يسجد، لأنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه، فإذا فعله ناسيا فيسجد للسهو سواء. أما المالكية يقولون أسباب سجود السهو إما نقص فقط أو زيادة فقط، أو نقص وزيادة. النقص ولذا ترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة مثل السورة عندهم إذا تركها، أو إذا كانت سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين مثل إيش؟ مثل تكبيرتين من تكبيرات الانتقال، عندهم سنة خفيفة، التشهد سنة مؤكدة، فإذا ترك التشهد سنة واحدة فليسجد للسهو، هذا مذهب المالكية. فإذا ترك سنة خفيفة واحدة فلا يسجد للسهو، سنتين يسجد للسهو، سنة خفيفة عندهم مثل تكبيرات الانتقالات، إن تركها في واحدة ما يسجد للسهو، إن ترك تكبيرتين من تكبيرات الانتقال فيسجد للسهو. بعد تكبيرات الانتقال سوى تكبيرة الإحرام. كذلك إذا كان سهو بترك شيء بنقصي فالسجود حينئذ قبل السلام، وهو سنة، وفي قول عندهم أنه واجب. أما إذا زاد فزيادة الفعل غير الكثير أيضا عندهم مثل الكلام الخفيف سهوا، وهو كذلك عند الشافعية موجب لسجود السهو، يعني يستحب به أو بفعله سجود السهو في الصلاة. أو سهى فزاد ركوعا أو سجودا، فحينئذ عندهم سجود السهو للزيادة بعد السلام، بعد السلام. قالوا أما زيادة القول سهوا إن كان من جنس الصلاة زي التشهد ولا فاتحة ولا تسبيح نحو مغتفر، وإن كان من غيرها ليس من جنس الصلاة فحينئذ يسجد للسهو بزيادة هذا القول بعد السلام. وقد يجمع بين النقص والزيادة، فإذا نقص سنة ولو غير مؤكدة وزاد شيء، خلاص من ترك الجهر مثلا بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهوا اجتمع عنده زيادة ونقص فيسجد للزيادة والنقصان، وحينئذ يكون السجود قبل السلام ترجيحا منهم لجانب الزيادة على الجانب النقص على جانب الزيادة. طيب. أما الشافعية فيقولون إنما أسباب سجود السهو أربعة، وهي ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعض البعض، وأبعاد الصلاة عندهم التشهد الأول والقعود فيه والصلاة على النبي فيه، والقنوت وقيامه والصلاة على النبي وآله وصحبه فيه، والسلام على النبي وآله وصحبه فيه، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. فهذه أبعاد الصلاة إذا ترك شيئا منها أو تركها كلها أو بعضها أو بعض شيء منها فيسن له سجود السهو، وسجود السهو مطلقا عندهم قبل السلام. والثاني ف ف ف ف إذا زاد ركن فعل إذا أو أدى فعل ركن مع احتمال زيادة بأن شك سجد أو لا فيزيد سجد شد شك ثلاث ركعات أو أربع يزيد ركعة يقع ركن قولي مع احتمال زيادة يقع ركن من أركان الصلاة فعلي مع احتمال أنه زايد وذلك إذا شك فيزيد ويسجد ومع بسبب هذا الاحتمال يسنى أن يسجد للسهو كذلك فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهو إذا فعله ساهيا ناسيا فهو من أسباب سجود السهو نعم كذلك نقل قول ركني إلى غير محله إذا نقل الفاتحة إلى ركوع ولا إلى جلوس بنسيتين من الله أو نقل التشهد إلى القيام والركوع فنقل ركن قولي إلى غير محله فهذه الأربعة الأسباب عندهم هي سبب سجود السهو نعم والحنابلة يقولون الأسباب سجود السهو أيضا زيادة ونقص وشك في بعض سوره إذا حصل ذلك سهوا أما إذا حصل عمدا تبطل به الصلاة عندهم زيادة في الصلاة قالوا مثل يزيد المصلي سهوا فعلا من جنس الصلاة كيف أو يقرأ الفاتحة مع التشهد أو يقرأ التشهد مع الفاتحة زاد شيء فيسجد للسهو عند الحنابلة وجوبا فإن كان الزيادة قولية فقط من دون فعل فندبا وما سجد السهو سواء ثم النقص عندهم في الصلاة مثل إذا ترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة نحو ذلك سهوا يجب عليه تداركه الاتيان به إذا تذكره فمن نسي ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها بطلت الركعة التي تركه منها فقط لم ترك ركنا كما يقول الشافعية إذا ترك ركن من الأركان وسهى عنه ومشى فإن تذكره قبل أن يصل إلى مثله من الركعة الثانية عاد إليه وألغى الزيادة وإن لم يتذكر إلا وقد فعل مثله من الركعة الثانية بطلت الركعة وعدة هذه الركعة الثانية هي كمال للركعة وحينئذ أيضا يسجد للسهو لأنه فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله وهو فعله ناسيا سواء كذلك مما اتفقوا عليه أنه إذا ترك التشهد الأول يرجع إليه استحبابا عند الشافعية ووجوبا عند الحنابلة والحنفية يرجع إلى ما لم ينتصب فإذا انتصب قائما لا يعود إذا انتصب قائما لا يعود فإذا لم يستتم قائما يجلس ويسجد إذا سجدتي سهو انقارب القيام بأن جاوز حد الركوع سواء وكذلك عند الحنابلة يجب التسبيح في الركوع وفي السجود فإذا ترك التسبيح سجد للسهو والتسبيحات في الركوع والسجود عند الشافعية سنة وليست من بعض الصلاة فلا يسجد للسهو لترك شيء منها يقول وكان تارة يسجد قبل السلام يسجد بعده وكان لا يمنعه عن العودة إلى الصلاة خروجه من المسجد وكلامه واستدباره القبلة كما وقع في بعض المرات التي أشار إليها بقوله سلم مرة عن ركعتين من الظهر ومرة عن ثلاث من العصر. فلما أعلموه بذلك قام فصلى ركعتين كمل بها الظهر، وصلى ركعة كمل بها العصر، ثم سجد سجدتين كسجود الصلاة ثم سلم. يقول كان إذا رفع من سجود السهو تارة يتشهد ثم يسلم، وهذا التشهد عند الحنفية بعد سجود السهو، وقال غيرهم لا، إنما لا تشهد بعد سجود السهو. ويقول سلم ابن الزبير لما ركعتين من المغرب ونهض ليستلم الحجر الأسود فسبح القوم، قال ما شان القوم، أخبروه أنه سلم من ركعتين فصلى ما بقي وسجد سجدتين، فذكروا هذا لابن عباس، قالوا شوف ابن الزبير كيف سلم المغرب من ركعتين وقام بغى بيستلم الحجر، نبهوه أنه صلى ركعتين فقام محله وكمل السجدة، فقال لهم سيدنا ابن عباس ما زال عن سنتي رسول الله، ما زال عن سنتي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة يقول، فإنه كما قال أنس قام صلى الله عليه وسلم مرة من ركعتين من الظهر، يعني سلم من ركعتين دخل الحجرة قام لذو اليدين ولقى صورة الصلاة نسيت يا رسول الله، كل ذلك لم يكن لأنهم ظن أنه صلى أربعا، قالوا لا بل صليت ركعتين بل بعض ذكر، خرج وظبن يجروا إزارة حتى انتهى الناس، قال أصدق هذا حق ما يقول ذو اليدين في رواية، قالوا أشاروا نعم، فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين ثم سلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سئل عن السهو يقول هو أن تقوم موضع الجلوس أو تقعد موضع القيام أو تسلم من ركعتين، وسيأتي الباب عجبه أن أبا سعيد بن زبير وبن عمر رضي الله عنهم كانوا يقولون من أدرك الفرد من الصلاة فعليه سجدة السهو. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم ثنتين فليجعلهما واحدة، وإن لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلها ثنتين، يعني يبني على الأقل على اليقين، وإن لم يدرك ثلاثا صلى لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، وليبني على ما استيقن ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين، وعلى هذا مذهب الشافعية، فإن كان صلى خمسا شفعتا له، يعني هاتين الركعتين التي يركعهما في يوم الجمعة عن صلاة الجمعة، من صلى صلاة شكر في النقصان يقول وليبني على مسجد وهو جالس قبل أن يصلي سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته أي سجدتين، وإن كان صلى تماما الأربع كانتا ترغيما للشيطان. كيف قلنا إذا شك أحدكم في صلاة ولم يدري واحد صلى فيبني على الأقل ويسجد عليه، مذهب الشافعي كما ذكرنا، ومن صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة، يجعل الاعتماد على الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل، فإن العبد لا يحسب له من صلاة إلا ما عقل منها. يقول إنما أنا بشر مثلكم منسى كما تنسون فليستن بي، فإذا نسيت فذكروني، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد سلامه، وهذه الرواية التي أخذ بها الحنفية أن سجود سهو بعد السلام. وكان صلى يقول إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا جاد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وكان معاوية يقول سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بقيت ركعة من الصلاة وخرج فأدركه طلحة بن عبيد الله قال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بران فقام الصلاة فصلى بالناس ركعة. لم يأخذ بهذا من الأئمة أحد، إنما يقول يرجع إلى الصلاة ويبني عليها من دون أن يقيم الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس للتشهد، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجود السهو بعده إذا ترك التشهد الأول، ثم يأتي معنا إن شاء الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بأنواع علمنا والمواهب والكرامة النظر إلينا وقربنا لزلفة وجعلنا في الصدق الوفاء بوجاهة المصطفى وأصلح شؤون أمته وفرق كروبهم أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.